مؤمنين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحباب، ما هو الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي ذكرت في تاريخنا الإسلامي. لا تجد عصرا من العصور، حتى في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجد عصرا من العصور إلا ووجه فيه هذا السؤال: ما الإسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم لو نظرت إلى الأسئلة التي قام الصحابة رضوان الله عليهم بسؤالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدت أن هذا السؤال يحتل مرتبة الصدارة في الأسئلة. ما هو الإسلام؟ أيها الإخوة الأحباب، يروي أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فيقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحق إلى الله؟ وهذا السؤال أيضا يساوي سؤال ما الإسلام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحق إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله. فقيل له: يا رسول الله، ثم أي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جهاد في سبيل الله. فقيل له: يا رسول الله، ثم أي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج مبرور. وفي الحديث الآخر، في موقف آخر أيها الأحبة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ انظر، هذا السؤال يتكرر كثيرا. ما الدرس المستفاد؟ هذا ما سوف نتحدث عنه بعد ذلك، لكن انظر إلى صيغة السؤال كيف تتكرر. انظر إلى شغف الصحابة رضوان الله عليهم على معرفة أبواب الخير، انظر إلى تعلقهم بالآخرة. يا رسول الله، سأل عبد الله بن مسعود: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. فقال: يا رسول الله، ثم أي؟ قال: بر الوالدين. فقال: يا رسول الله، ثم أي؟ فقال: جهاد في سبيل الله. ويأتي رجل آخر يسمى سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه وأرضاه فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دلني على عمل لا أسأل عليه أحدا غيرك. يعني أعطني زبدة الإسلام، ما الذي أتمسك به في هذه الحياة؟ ماذا يكون ديدني في هذه الحياة التي أعيش فيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولخص الإسلام في جملة بسيطة، قال: قل آمنت بالله فاستقم، وفي رواية: ثم استقم. أيها الإخوة الأحباب، انظر أولا كما قلنا إلى شغف هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. هذا هو الدرس المستفاد الأول من هذه الأحاديث التي قلناها، وهناك أكثر من مئات الأحاديث أيها الإخوة الأحباب، هذا هو الدرس المستفاد الأول. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف: انظر، بشر كل إنسان يكون همه الأول هو الآخرة، تكون غايته القصوى التي يبحث عنها في هذه الحياة هو طلب الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه. ما أجمل هذا التعبير، من كانت الآخرة همه، يعني في كل تفكيره في كل عمل يعمله أصبح همه الأول والأخير في هذه الدنيا كيف يصل إلى الآخرة. حتى في الأفعال الدنيوية ترى أن هذا الإنسان يفعل العمل الدنيوي، وقد يكون هذا العمل فيه لذة وفيه لهو، لكنه يحوله بهذه الهمة العالية، همة الآخرة، يحوله إلى عمل أخروي. أيها الإخوة الأحباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همة. إلا انظر أهل الكريم، إلا جعل الله عز وجل غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. لكن على المقابل أيها الإخوة، الإنسان الذي همه في هذه الحياة هو الدنيا لا يكاد يتذكر الآخرة إلا عند الموت فقط. يخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحذره: ومن كانت الدنيا همة، انظر أخي الكريم، إلا جعل الله عز وجل فقره بين عينيه وشتت الله أو وفرق الله شمله، ولم تأته من الدنيا إلا ما قدره الله عز وجل له. أيها الإخوة الأحباب، أول استفادة من هذه الأحاديث التي ذكرناها تعلق الصحابة بالآخرة. وقبل أن أغادر هذا العنصر، أريد أن أؤكد أيها الإخوة، ليس معنى التعلق بالآخرة كما قلنا أن الإنسان يترك الدنيا. بعض الناس يظن بأن الزهد المطلوب هو أن يترك الإنسان المسلم الدنيا وينعزل في صومعته في بيته. هذه ليست المطلوب أيها الإخوة، المطلوب هو أن يعمر المسلم الدنيا. نعم، التصور الصحيح عن الدنيا أن المسلم يعتبر الدنيا هي مزرعة الآخرة. أخي الكريم، تخيل معي لو أن رجلا عنده أرض، هذه الأرض أيها الإخوة، لو أنه لم يزرعها ولم يعتني بها، هل ينتظر هذا المسلم أو هذا الرجل من الأرض الثمر المرجوة؟ لا والله لا ينتظر. كيف ينتظر منها؟ هو لم يزرع ولم يعتني ولم يسقي ولم يحرث ولم يفعل أي شيء. هذا المثال أيها الإخوة هو للدنيا والآخرة. الدنيا هي الأرض التي يزرع الإنسان فيها، التي يضع فيها الإنسان البذر، التي يعتني فيها الإنسان بأعماله ويزيدها ويعتني بها ويسير فيها من أجل أن يحصد في الآخرة. فالآخرة أيها الإخوة هي الثمرة المرجوة التي ينبغي على الإنسان أن يبحث عنها. أيها الإخوة الأحباب، يقول الله عز وجل في حديثه عن هذا الأمر: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. لم يقف القرآن الكريم عند هذا الحد، لا والله، لكن الله عز وجل أتبعها بقوله: ولا تنس نصيبك من الدنيا. ويقول الله عز وجل: كل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. انظر أخي الكريم، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. انظر، هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، لكن قد يشارك المؤمنين فيها العصاة والفصار والكافرين. فقال الله عز وجل وأتبع ذلك: خالصة يوم القيامة. أي إذا شاركوهم في الدنيا في هذه المتع، في هذه الشهوات، في هذه الملذات، في هذه الطيبات، الآخرة شيء آخر، تكون هذه المتع والملذات والطيبات خالصة للمؤمنين والمسلمين فقط. أيها الإخوة الأحباب، هذه النظرة الصحيحة. ولذلك ترى رجل يسمى جعفر بن محمد صلى الله عليه وسلم، هو من أهل البيت الكرام من سلالة نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يدعو الله تبارك وتعالى، انظر: اللهم أعني على ديني بدنياي، وأعني على آخرتي بالتقوى. هذا هو الفهم الصحيح، هو هذا الفهم السليم. أيها الإخوة الأحباب، الدنيا ما أتت إلا ليعمرها المسلم، إلا ليزرع فيها، إلا ليحرس فيها، إلا ليجمع فيها الأعمال الصالحة، حتى تكون هذه الأعمال خالصة يوم القيامة في ثواب عظيم مرجو من الله عز وجل. الأمر الأول أيها الإخوة من هذه الأحاديث التي ذكرناها، أن الصحابة رضوان الله عليهم كان همهم الآخرة. الأمر الثاني والاستفادة الثانية من هذه الأحاديث، كما ترى في الأحاديث التي ذكرناها كيف أن إجابات النبي صلى الله عليه وسلم تعددت، لم تجد إجابة واحدة. مرة يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله ويسمي النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد، ومرة يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على الصلوات، ويسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمي صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين. إجابات النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة. هل يأتي خاصم في العرب ويقول إن كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم متناقض؟ لا والله، لم يكن متناقضا، لكن نفهم من هذه الأحاديث مجموعة من الأشياء. الشيء الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم، أيها الإخوة الأحباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى تنوع أفعال الخير. نعم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا بأن أفعال الخير كثيرة ومتعددة، فقد يغلق عليك في باب من الأبواب ويفتح عليك في باب آخر. نعم أيها الإخوة، قد يفتح الله عز وجل لك في باب الصلاة أو في باب الصدقة، لكن يغلق عليك في باب القرآن الكريم وقراءة القرآن فتكون مقصر فيه. واجبك أيها الإخوة كما يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأحاديث أن تغتنم هذا الباب وأن تتقنه، لعل الله عز وجل يفتح لك الأبواب الأخرى. هذا هو السبب الأول، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة أراد أن ينوع للمسلم أفعال الخير. من لا يستطيع أن يفعل ذلك يستطيع أن يفعل شيئا آخر يحبه. قد يكون الإنسان شحيح بخيل، لا يستطيع أن يتصدق في سبيل الله، المال الذي يخرجه هذا المال يضم به على الناس، نفسه تغلبه، لكن هذا الإنسان يستطيع أن يصلي صلوات كثيرة وأن يهون إلى المساجد وأن يكون له حال مع القرآن الكريم. نقول له أتقن هذا الحال لعل الله عز وجل يفتح لك الحال بالغلق. هكذا أيها الإخوة، الإشارة الأولى في هذه التنوع أو في هذا التنوع لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعد أبواب الخير. الإشارة الثانية والدرس المستفاد الثاني أيها الإخوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يمتلك الفراسة الصادقة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الدعاء، هو خير المرسلين. كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتيه صحابي من صحابته الكرام رضوان الله عليهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ما في وجهه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ما في نفسه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليه بما فيه إصلاح لحاله وإصلاح لشأنه. ولذلك تعددت أجوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، الشيء الثالث أيضا، أن هذا دعوة لأن يستثمر الإنسان قدراته ومواهبه. أيها الإخوة، الإنسان ليس كل إنسان عنده كل المواهب، قد يمتلك الإنسان موهبة لا يمتلكها غيره. الله عز وجل وزع القدرات والمواهب بين الناس جميعا، وكأن هذه الأحاديث تقول لك إذا كانت قدرتك أن تفعل شيئا يرضي الله فأتقن هذه القدرة. ولذلك أيها الإخوة، لم يكن كل الصحابة كخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. خالد بن الوليد كان قائدا مغوارا، لم يكن كل الصحابة كمعاذ بن جبل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه بأنه أعلم الناس بالحلال والحرام، لم يكن كل الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما الذي كان أفقه الناس وأعلم الناس، لم الصحابة يمتلك هذا التفكير الحربي والعسكري لسيف سلمان الفارسي. ولذلك أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم بتعدد أجوبته فإنه يشير إلينا بأن كل إنسان عنده موهبة وعنده قدرة في مجال معين، هذه الموهبة وهذه القدرة يستطيع أن ينفع بها نفسه وأن ينفع بها دينه وأن ينفع بها مجتمعه. أيها الإخوة الأحباب، هذه هي بعض الدروس المستفادة من هذه الأحاديث التي ذكرناها في بداية الخطبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، إذا الإجابة للسؤال الذي سألناه في بداية الخطبة، ما هو الإسلام؟ الإسلام هو كل ما ذكرناه. نعم أيها الإخوة، الإسلام هو كل ما ذكرناه. الإسلام هو الأخلاق، الإسلام هو العبادات، الإسلام هو هذه التشريعات والتعليمات التي ينفذها الإنسان ويطيع بها ربه تبارك وتعالى. لكن أيها الإخوة الأحباب، هناك بعض الأشياء التي تحدث من المسلمين لكن هذه الأشياء لا تمت إلى الإسلام بصلة. نعم، من هذه الأشياء أيها الإخوة التي يجب التنبيه عليها وقد نبهت عليها مرارا وتكرارا، ألا وهو الإنسان الذي يفتي بغير علم. يا أخي الكريم، المسلم يعرف مقدار الكلمة الذي يخرجها من لسانه. رب كلمة واحدة تخرج من لسانه في حالة تصرع، في حالة تصرع تهواها نفسك، فتكون هذه الكلمة سبب في دخولك النار والعياذ بالله. أيها الإخوة الأحباب، لا يتسرع الإنسان في الإجابة على أي سؤال. هناك مشكلة من المشكلات، لو سئلت في فتوى دينية أو استشارة اقتصادية أو حكمة سياسية أو غير ذلك فإنك تسارع إلى الإجابة عليها. أصبح عندنا أيها الإخوة فوضى في الإجابات، كل يتحدث فيما يعلم وفيما لا يعلم، هذا ليس من الإسلام في شيء. أيها الإخوة الأحباب، الموقف الذي ذكرناه قبل ذلك، الصحابة الذي جاء إليهم رجل، هذا الرجل أصيب بقطع في رأسه، ثم احتلم هذا الرجل ثم ذهب إلى الصحابة فقال لهم: هل هناك بديل من الماء؟ لو أنني اغتسلت بالماء لدخل الماء في رأسي فأهلك وأموت. فما كان من هؤلاء الصحابة إلا أن تصرعوا، قالوا: والله لا نجد لك شيئا إلا الغسل. ما سمعناش غير ذلك، تصرعوا. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع النبي صلى الله عليه وسلم إجابتهم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بهذه الإجابة، انظروا، قتلوا صاحبهم بإجابة متعجلة متسرعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم، قال: قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما جواب العلم أو إنما شفاء العلم أي الجهل السؤال. هكذا أيها الإخوة الأحباب، ليس هناك يعني أدنى تصغير للإنسان لو أن الإنسان قال: لا أعلم. والله إن هناك علماء كبار عظام، الإمام مالك يروى عنه أنه سئل في أكثر من 100 مسألة، مالك صاحب الموطأ، صاحب المذهب المشهور، صاحب هذا الوصير التشريع العظيم الذي يعني استفادت منه البشرية بأكملها، حتى الغرب استفادوا من الإمام مالك في وضع تشريعاته وقوانينه. هذا الإمام رضي الله عنه وأرضاه يسأل في 100 مسألة فلا يجيب إلا على واحدة أو 2، وبعض هذه المسائل يقول: الله أعلم. فيقول له صاحبه: يا إمام أنت مالك تقول الله أعلم؟ فمعنى الكلام يقول إمام مالك: وهل ترضى أن تكون إجاباتي على هذه الأسئلة التي لا أعلمها سببا في دخول النار؟ أيها الإخوة الأحباب، ما أجمل هذا الكلام. الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، الإمام الشافعي ومعظم المصريين شافعية على مذهب الإمام الشافعي. الإمام الشافعي كان يقول: رأيي انظر، رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأيي غيري خطأ يحتمل الصواب. ما أجمل هذا الكلام أيها الإخوة، ما أجمل هذا الكلام وهذا الفهم للدين. الإنسان كلما زاد علمه كلما زاد فقهه، الإنسان كلما زاد جهله كلما زاد خطأه. ولذلك أيها الإخوة ينبغي علينا الإنسان يعرف قدر نفسه. يقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر في هذه الآية كما قال العلماء الذين يتخصصون في أمور لا يعلمها غيرهم. الطبيب يسأل عن طبه، المهندس يسأل عن تخصصه، العالم يسأل عن مسائل الفقهية، هكذا أيها الإخوة الأحباب. لكن الإنسان الذي يتسرع بالكلام في كل شيء، في كل شيء، هذا الإنسان أيها الإخوة الأحباب على خطر عظيم وللأسف الشديد، ويعاقب من الله عز وجل. وقد يكون هذا الحكم أو هذه الفتوى أو هذه الكلمة التي تسارع بإلقائها لغيره فيسمعها ويسير بها في حياته سببا في دخولك النار والعياذ بالله. أيها الإخوة الأحباب، هذا هو الإسلام الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نملك في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة إلا أن ندعو الله عز وجل: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اصرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم اصرف قلوبنا عن معصيتك، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيديك، ونعوذ بك يا ربنا من كل شر خزائنه بيديك. اللهم إنا نسألك في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذا اليوم الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة ألا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا سددته، ولا غائبا إلا حفظته ورددته. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر